وسهلا بكم مستمعي الأكارم، مستمعين إذاعة رمز، في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. نسعى دائما لتقديم مواضيع تهم صحتك، رفاهيتك، وأيضا الصحة الإيجابية بشكل خاص. بنتناول مواضيع حساسة ولكنها مهمة للغاية في الصحة الإيجابية للمرأة. اليوم موضوعنا هو العقم. يعتبر العقم من القضايا الصحية اللي تؤثر على العديد من الأزواج، وقد يكون لها تأثيرات عاطفية، نفسية، عميقة، وأيضا اجتماعية. العقم يعرف بأنه عدم القدرة على الحمل بعد مرور عام من المحاولات المستمرة لحديثي الزواج. هذه الحالة ليست مجرد مشكلة طبية، بل هي تجربة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مشاعر الحزن، وأيضا الحالة النفسية تكون سيئة جدا بسبب الضغط المجتمعي حول الزوجين. قد يشعر الأزواج بالوحدة عندما يجوا هذه التحديات، ولكن لنعرف ما هي الأبعاد الصحية وأيضا الموانع وأيضا طرق العلاج وطرق التشخيص وما هي الأسباب، وكل هذا ستكون له حلقة شاملة تشمل العوامل البيولوجية وأنماط الحياة، ونتكلم فيها مع الدكتورة سحر الجوفي ضيفة الاستوديو الدائمة عن هذه التجربة وكيفية حصولنا على المعلومات الكافية لدعم الأزواج لكي يتخطوا هذه المرحلة. طبعا مستمعي الأكارم، نذهب إلى فقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميل عقيل شمسان ثم نعود إليكم.
طيب، الحمل يأخذ وقت، بس لازم المرأة تعرف متى تروح لعند الدكتور. يعني لو المرأة عمرها أقل من 35 تصبر سنة كاملة وتحاول تروح عند الدكتور. تمام. طبعا لو عمرها أقل من أكثر من 35 سنة ما تنتظر كثيرا، سنة نص سنة وبعدها تروح عند الدكتور. لو عمر المرأة فوق 40 من أولها تروح لعند الدكتور. يعني أنا أقول إن تروح عند الدكتور مباشرة. وفيه أشياء تخلي الواحد يروح بدري، يعني لو عندي أسباب في ما تجيش الدورة عندي أو كذا ضروري تروح عند الدكتور. لو الدورة ما تجيش مضبوط ضروري تروح عند الدكتور تشوف عينة تعمل، يعني كذا أنا كذا رأيي. تمام. لو عندها مرض قديم في الرحم أو المبيض ضروري تروح عند الدكتور. أو واحد منكم معه مرض مثل السكر والغدد، يعني من كلا المكلف أو الرجل يكون معه مرض زي السكر زي الغدد ضروري يأخذ عينة من عند الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم على عقم المرأة أو سبب عقمها أو سبب يعني ما تحملش. يعني المرأة قد ربما يكون عندها مشاكل مهبلية، التهابات، أو عندها هرمونات حليب، أو يعني عندها فيروسات من هذا الفيروس الذي انتشر الآن حاليا، فيجب عليها يعني أن تعرض نفسها إلى دكتورة نساء ولادة وتعمل الفحوصات الشامل وتتأكد من يعني من نسبة المرض الذي فيه، وتستعمل يعني ما كتبته الدكتورة لها حتى يعني نشوف يعني إيش بينتج. وإن كان قوة قد هي عقم يعني عقم وراثي من الأجداد أو من أهالي القدماء، ما فيش داعي الواحد يتقنع بما كتب الله له وخلاص. وإلا تستعمل العلاجات يعني الشامل، قد ربما يندل لها منشطات مهبلية، منشطات يعني يقولوا مبايض، أو يعني قد ربما يكون عندها التهابات تتجاوب، وإن شاء الله توفيق من الله يتجاوب معه. والرجال يعني يكون قد ربما عنده عقم وراثي زي ما المرأة ولا الرجال يعني عقم، فيجب على المكلف والزوج إحضارهم إلى عند الدكتورة نساء ولادة ويعملوا الفحوصات الشامل الطرفين ويتأكدوا من أقوى المرض ويعملوا فحوصة يعني الفحوصات الشامل ويتعالجوا يعني حسب ما إشادة الدكتورة. فقد ربما الله سبحانه وتعالى يوفقهم وتحمل يعني طبيعي، فيروس يتعالج، عندي التهابات يتعالج، عندي هرمونات حليب يندو علاج ضد هذا المرض وتقابه وحمله. وإن كان قد هو بوريات الرجل عقم أو كده، فالواحد يقنع بما كتب الله له والحمد لله على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العقم قد يكون أسباب جسدية بين قوسين، طبعا تكون خاصة بالطب طبية أو بيئية، مثلا مرتبطة بحياة المرأة، كمان في عوامل خارجية. الأسباب طبعا الأسباب الجسدية تحصل للمرأة مثل اضطرابات المبايض، كمان في خلل عندما يكون في خلل في الهرمونات، انسداد قناة فالوب، برضو مشاكل في الرحم. مثل الألياف والتشوهات الخلقية والالتصاقات. ضعف نوعية البويضات خاصة مع التقدم في العمر كمان عند الرجل تحدث مشاكل، مثل طبعا قلة عدد الحيوانات المنوية أو ضعف حركتها، تشوهات في الحيوانات المنوية، أيضا التهابات أو انسداد في القنوات الناقلة، اضطرابات هرمونية أو وراثية أحيانا. هناك أسباب، طبعا هناك أسباب بيئية يتعرض لها الرجل، مثل التعرض للملوثات الكيميائية، الرجل أو المرأة طبعا، مثل التعرض للملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والمبيدات، التدخين، السمنة أو النحاف المفرطة، التوتر النفسي المزمن والحاد، سوء التغذية طبعا أو نقص في بعض الفيتامينات مثل فيتامين د والزنك والفولات، أيضا التعرض المستمر للإشعاعات والحرارة العالية مثل أجهزة الحاسوب المحمولة في الحوض لفترة طويلة أو العمل في بيئات حارة.
موضوع الحمل أحيانا يحتاج لتهيئة من البداية، أهم شيء يكون أيضا في متابعة طبية منظمة عشان يعرفوا السبب ويحددوا العلاج المناسب. أيضا التغذية السليمة والوزن المثالي مهم جدا، الابتعاد عن المنبهات نفسها، القهوة، التدخين وغيرها، هذا يساعد كثير. الرياضة بشكل معتدل تحسن الدورة الدموية وتوازن الهرمونات. برضو الجانب النفسي مهم، لأن التوتر والقلق يؤثروا على استجابة العلاج. يعني باختصار، الاستجابة للعلاج وزيادة فرصة الحمل يعتمد على نوعين: أولا متابعة الطبيب، اثنين أسلوب حياة صحي وراحة نفسية.
أسباب العقم عديدة هناك عند الرجال وعند النساء. من ناحية الرجال يكون هناك مشاكل في الخصيتين، اختلافات هرمونية، مشاكل في حركة الهرمونات، أمراض وراثية، مشاكل في القذف الحيوانات. أما من ناحية عند النساء يكون هناك مشاكل في الإباضة، مشاكل في الرحم أو الأنابيب، التاريخ الطبي، العمر. أما من ناحية الأسباب البيئية أو نمط الحياة، التعرض للمواد السامة، المواد الكيميائية، المعادن الثقيلة، الإشعاع، الحرارة الزائدة، التدخين أو شرب الكحول، الوزن الزائد، والضغط النفسي.
إذا مستمعينا الأكارم، عدنا لكم بعد هذه الاستطلاعات وتعرفنا على رأي الناس، رأي الشارع حول هذا الموضوع. نستضيف أو نرحب بالدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا،
الله يسعدك يا رب. طبعا سعيدين بحضورك من جديد. الله يسعدك دكتورة. في البداية طبعا العقم هو مشكلة اجتماعية، أنا أظن هي صحية بحتة، ولكن لها أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر من كونها مشكلة صحية. فهنا ما هي الأسباب اللي الشائعة اللي بتخلي العقم يزداد نسبته لدى الرجال أو لدى النساء أو حصول العقم؟ هنا يعني التعريف قد يكون هو من ضمن هذه الأسباب، والمجتمع نشي نعرف متى يطلق على حديثية الزواج، أو متى يطلق على هذا الشخص أنه عقيم أو عقيمة، برغم أن اللفظ نفسه يعطي يعني انطباع سيء، نفسي سيء جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد أكرر طبعا شكري لكم في بداية كل حلقة على حسن اختيار المواضيع،
الله يسعدك،
اللي أنا أأمل من الله إنه تكون مفيدة للناس ومفيدة للشارع أو للسامعين.
الله يسعدك.
الكلام عن العقم طبعا كلام مؤلم، يعني كلام مؤلم، سواء كان العقم هذا فعلا هو عقم حقيقي أو مشاكل بس ترتبت وراها الآثار النفسية.
صحيح.
طبعا إحنا كلنا نعرف إنه إذا في زوجين مرت عليهم فترة من الزواج تبدأ التساؤلات تراود الأهل وتراود الجالسين حولهم، إنه ليش للآن ما قد حصلش حامل، ليش للآن، هو هل بتستخدمه في وسيلة منع حمل أو ما هو السبب. المهم فبيكون هذا هو السؤال الشائع، يعني حتى في واحدة تقول لك خلص أنا كل من يلقوني في أي مكان يقولوا لي ليش ما قد حملتي، إيش المشكلة، انتوا بتستخدموا وسيلة مثلا لمنع الحمل كذا. فيعني احنا نبدأ نحكم على انه في عقم على حسب انواعه، عقم اولي وعقم ثانوي. إنه بعد مرور السنة من الزواج وبقاء الزوجين مع بعض لهذه السنة كاملة نبدأ نقول إنه هو قد ربما يكون يعني دخلت تحت بند العقم. بالنسبة للأسباب، الأسباب تختلف طبعا، في أسباب تخص الرجال وفي أسباب تخص النساء. إحنا لو جينا طبعا كلها بتكون عوامل طبية وعوامل هرمونية وعوامل مثل ما قلتي أنت في اللايف ستايل أو نمط الحياة. فأنا لو بدأت أعدد مثلا أو أذكر أسباب العقم اللي موجودة عند الرجال، قد يكون هناك في عقم عند الرجال إذا كان هناك انخفاض في عدد الحيوانات المنوية أو ضعف حركتها، هنا يكون حالة من حالات تأخر الحمل. وأنا أفضل أنه أقول تأخر الحمل
مش عقم،
لأن كلمة عقم مؤلمة.
صحيح،
يعني من الآداب مع الناس أنه نقول حالات تأخر الحمل،
لأن لها وقع نفسي على الحياة،
لأنه لها بتأثر، بتحطم نفسية الشخصين اللي هم الآن ما حصلت لهمش الأمر اللي كانوا يرجوه يعني من الله، بأكثر ما بتفيد.
صحيح،
فبتضاعف حالتهم النفسية سوء، فالمشكلة الطبية بتضاف عليها مشكلة نفسية.
صحيح،
فإحنا قلنا الآن من أسباب العقم عند الرجال إنه انخفاض عدد الحيوانات المنوية بحيث يكون عددها قليل أو عندها ضعف في الحركة. النقطة الثانية، ممكن يحصل عند الرجال ما نسميه بالتواء الخصية أو قد تكون دوالي في الخصية، بحيث مشكلة. إنه تسبب التهاب على المدى على المدى الطويل، يعني بعد فترة من وجودها. الأمراض الهرمونية قد تكون هي مانع أيضا عند الرجال، مثل اضطراب الغدة الدرقية أو اضطراب الغدة النخامية، قد تكون هي واحد من الأسباب. يعني طبعا إحنا بلادنا شوية ما بيعترفوش بهذه الأشياء الرجال عادة، ولكن هذه أشياء علمية مثبتة يعني بدون أي جدال. أيضا ممكن يكون واحد من أسباب العقم عند الرجال تعرضهم للمواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثل الرصاص وغيرها في المصانع مثلا، أو استخدام المبيدات الحشرية،
خاصة يعني على ذكر المبيدات، الناس اللي بيشتغلوا في القات، صح ولا لا؟ المبيدات الذي بيرشوها.
بالضبط، أيوة، المبيدات الحشرية كلها بيكون لها يد، لو في حالات عقم بيكون لها دور في هذه الحالة الموجودة. هذه بالنسبة للأسباب اللي أنا أقدر أجمعها عن أسباب العقم عند الرجل. أما بالنسبة لأسباب العقم عند النساء أو عند الفتيات اللي عادن حديثات الزواج، فإما بتكون عوامل وراثية، يعني عندها مشكلة في الخصوبة أخذتها بالوراثة من أمها، عندها متلازمة تكيس المبايض،
وهذه بالكل ممكن وراثية
زي ما تكلمنا في حلقة كانت النقاش عن تكيس المبايض.
صحيح،
وقلنا انه في احتمالية كبيرة انه تكيس المبايض ينتقل من البنت للأم.
صحيح،
بشكل مباشر. فالآن مثلا اذا كانت واحدة من العوامل الوراثية اللي بتسبب حالات العقم عند النساء، هذه واحدة. المشكلة الثانية، قد يكون عند هذه المرأة اضطرابات في التبويض، يعني المبيض فيه تكيس أو في مشاكل في الغدة الدرقية في الثايروكسين. أيضا قد يكون واحد من أسباب العقم أنه يكون في عندها انسدادات في قناة فالوب، في قناتي فالوب، أو إذا ما كانش في موجود انسداد، في عدوى بكتيريا مزمنة هي اللي سببت هذا الانسداد. إذا ما كانش الانسداد يعني هكذا من الله نقول. أيضا واحد من أسباب أنه ممكن يحصل عقم عند النساء أنه يكون في عندها أورام ليفية أو تشوهات رحمية، يكون الرحم شكلها غير طبيعي، يكون في عندها ورمة في الرحم هي اللي بتسبب كل هذا، والتهابات الحوض. أخيرا التهابات الحوض وحتى الالتهابات العادية في حالة إهمالها وعدم معالجتها بتسبب أنه تتطور وقد تدخلنا في العقم.
عظيم جدا، يعني الكلام مهم، ويعني كده مستمعين بيكون عندهم الآن الوعي الكافي حول هذه الأسباب.
وفي أسباب مشتركة طبعا،
صحيح،
في أسباب مشتركة ما بين الرجال والنساء.
عظيم.
يعني مثلا لو قلنا العوامل الوراثية، أحيانا بيكون العوامل الوراثية منتقلة للرجل أو للمرأة.
صحيح. قبل دكتورة ما نذهب إلى العوامل المشتركة للعقم أو اللي تسبب العقم لدى الرجال والنساء، نذهب أيها المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل. إذن هذه عودة إليكم مستمعين أكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. تكلمنا قبل الفاصل عن كلام مهم جدا، وهو الأسباب اللي بتؤدي إلى العقم لدى النساء والرجال. تكلمت الدكتورة قبل الفاصل عن العوامل أو الأسباب المشتركة. ما هي هذه الأسباب يا دكتورة؟
العوامل والأسباب اللي قد تكون موجودة عند الرجال والنساء مثل السمنة المفرطة أو نقص الوزن المفرط، كلها ممكن يكون لها تأثير على إيش؟ تأثير هرموني، فبيتأثر الإنجاب.
عظيم جدا.
العامل الوراثي، العامل المشترك الثاني، قد يكون هناك أسباب بتؤدي للتوتر النفسي أو القلق أو عدم استقرار الحياة، فهذه ممكن تأثر على الرجال وعلى النساء. هذه واحد من العوامل المشتركة. أيضا نمط الحياة الغير صحي يشترك فيها الرجل والمرأة، مثل شفتي الناس الكسالة القليلين الحركة، يعني في موجود قلة في النشاط البدني، قد يشتركوا فيها الزوجين. أو التدخين مثلا، واحدة من الأشياء اللي أحيانا قد يعني الجنسين بيدخنوا، يعني الرجل والمرأة بيدخنوا، واحد من العوامل المشتركة.
هذا تناول القات.
أي وتناول القات واحدة من العوامل المشتركة التي بتؤدي إلى هذه المشكلة، يعني بتعرض الخصوبة عند المرأة وعند الرجل إلى إجهاد مزمن، فما بيحصلش حمل نهائيا.
طيب دكتورة، التدخين وتناول القات، الآن إحنا مثلا بنسمع أنه كل النساء مثلا الذي الآن بتذهب فنتأخر الإنجاب عندها سنتين ثلاث أربع خمس أيا كان التوقيت، بتقول لها الدكتورة أو أول نصيحة، هل زوجك مخزن؟ خليه بطل التخزين. طيب هل أنت مدخنة؟
الآن آلية عمل الدخان نفسه، يعني الآن أنا لو جيت أقولش التدخين والعقم، يعني ما علاقة التدخين بالعقم، أو ما ليش التدخين بيأثر على العقم؟ إحنا طبعا الآن لو جينا شفنا الرجال المدخنين، أي شخص مدخن دائما الدراسات أثبتت والطول الباع في هذا المجال، أنه أي شخص مدخن بيكون عنده نقص في عدد الحيوانات المنوية، انخفاض في العدد، وضعف أيضا في الحركة، وأيضا يكون قد ربما تكون الحيوانات المنوية موجودة لكن فيها تشوه،
وهذا اللي بيخلي
أيضا التدخين بيأثر على أيضا حتى القدرات الجنسية، وبيأثر على أمور ثانية كثيرة. بالنسبة للتدخين عند النساء، التدخين بالنسبة للمرأة بيأذيها بنفس درجة إيذاء الرجل، يمكن أشد شوية
لأنها تلعب على الهرمونات.
أي التدخين أولا بيعمل لها اضطراب في التبويض. المدخنة دائما ممكن تقول أنه عندها في اضطراب في موعد الدورة. أيضا يؤدي زيادة التدخين إلى أنه قد يحصل عندها تلف في القنوات فالوب.
هل على المدى البعيد؟
على المدى البعيد. وأيضا ممكن يجيب لها مشاكل أثناء الحمل، حتى لو حملت ممكن يجي لها إجهاض أو يجي لها ولادة مبكرة. فيعني هو دائما إحنا بننصح بالإقلاع عن التدخين، ودائما أي شخص بيجي يشكي لنا من مشكلة في الخصوبة أو مشكلة في عدم الإنجاب، بنعطي له هذه النصائح وهذه الإرشادات، ونقول له إنه الوضع يعني الآن سيء نوعا ما، والناس أصبحوا يتأثروا بأبسط الأشياء، فأنت عشان يعني الله يرزقك طفل وكذا لازم حتى أنت تبذل سبب، لا تكونش أنت المحارب لهذا الموضوع.
عظيم جدا. إذن دكتورة، كيف بتأثر العوامل الوراثية على الخصوبة لدى النساء والرجال؟ هل هنالك عوامل وراثية؟ احنا بنسمع مثلا في الكثير من العائلات انه الأب والأم خلفوا مثلا 4 أولاد وبنت مثلا، والبنت هذه بتنجب وثلاثة أولاد بينجبوا، فولد واحد ما بينجبش وهكذا. هل هنالك عوامل وراثية بتأثر؟
طبعا العوامل الوراثية من أحد الركائز الأكيدة اللي بنعتمد عليها في كل تشخيص. أغلب الأمراض بتنقل وراثيا،
صحيح،
لأنه هي موجودة في الجينات، ثانيا موجودة فيسيولوجيا انتقلت يعني. فلو جيتي تقولي لي واحدة عندها كان اضطرابات في الدورة، عندها كذا، عندها متلازمة نوعا ما، عندها، فأنا متوقع أنه بنتها يحصل عندها نفس الكلام،
صحيح.
فبالنسبة للاضطرابات الوراثية يعني ماشية 100% أنه هي بتؤثر. المشكلة الثانية اللي بتسببها العوامل الوراثية أنه قد تكون الوراثة وراثة مشاكل الهرمونات. يعني قد تنتقل اضطراب الهرمونات وما يؤدي إلى اختلال التبويض واختلال الحيوانات المنوية عند الرجال بسبب المشاكل الهرمونية. الأمر الثاني أنه بيكون في هذا المريض أو هذه المرأة الذي جاءت عندها استعداد عالي للوراثة، عندها استعداد عالي في أنه تورث كل الأشياء
من الأم أو من الأب أو من كلا الطرفين.
بالضبط. أيضا ممكن في إحنا نقدر نسميها نقول التاريخ العائلي لهذه العائلة. يعني في جدة أو في عمة بعيدة شوية كانت عقيمة، ممكن تتكرر في الأجيال القادمة الجاية، ممكن تتكرر. النقطة اللي بعدها، دائما الاختبارات الجينية بتكون هي الحل والنجاة لهذه، يعني للخلاص من هذا المأزق. لأنه يعني أحيانا يعني بيوصل الفرد إلى أنه بيحتاج مساعدة، يحددوا له بس نوع المخاطر اللي بيواجهها، بتكون حتى ثقته بنفسه مهزوزة. فيقول لك ما هي الطريقة اللي أعرف أنا بخير ولا لا، أنا ممكن يوم من الأيام أخلف أو لا. فالاختبارات الجينية تقريبا هي أنسب الحلول اللي بتوصلنا لمعرفة نتيجة.
عظيم جدا. إذن دكتورة، كيف بتلعب العوامل البيئية دور في حدوث أو ازدياد نسبة العقم المؤقت سواء أو العقم بشكل نهائي؟
طبعا العوامل البيئية بيكون لها دور كبير، وبيكون لها يعني نقدر نقول يد طولة في هذا الموضوع. الخصوبة والعقم دائما بتتأثر لو كان في تلوث بالمواد الكيميائية، زي ما قلنا في الفقرة السابقة أنه قد يكون بعض الرجال شغالين على السموم والمبيدات الحشرية. هذه واحدة من الأشياء اللي بتؤثر سلبا على الخصوبة. أيضا في مصانع، لو سمعتي عنها، المصانع اللي فيها مواد الرصاص ومواد الزئبق، هذه التعرض لهذه المواد قد يؤثر سلبا على الخصوبة ويؤثر على جودة البويضات حتى عند النساء. فتقريبا هذه هي الأشياء أو العوامل البيئية اللي بتؤثر. أيضا في شيء ثاني من العوامل البيئية قد يكون موجود، طبعا يشترك فيه الرجل والمرأة، قد يكون الرجل والمرأة عايشين في جو من الإجهاد النفسي. يعني عايشين في بيئة متوترة، عايشين في قلق، عايشين في مشاكل، عايشين في وضع سيء، فبيكون قد ربما يكون العقم مشترك من الرجل ومن المرأة. المرأة عندها اختلال هرمونات، الرجل أيضا عنده مشاكل داخلية، وما حد عارف أنه سبب هذا هو الاسترس اللي هم عايشين له.
يعني المشاكل النفسية أو الضغوطات المجتمعية ممكن تكون يعني عامل من العوامل.
أيوة نعم، ممكن تأثر. أيضا الأمر الثاني اللي قلنا، في عوامل يسموها العوامل الفيزيائية،
مثل تغير إشعاعات الشمس مثل كذا، أو ارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق، أو بقاء بعض الناس في الحمامات الساخنة مثل هذا الحمامات البركانية. يعني مثلا لو في واحد شغال في هذه الحمامات البركانية قد ربما يحصل عندهم مشكلة في الإنجاب لأنه ارتفاع درجة الحرارة بيأثر أيضا.
صحيح.
تقريبا هذه هي الأشياء. الخلاصة من الحديث عن العوامل البيئية إنه أحيانا يعني بتتفاعل مع بعض العوامل البيئية مع العوامل الوراثية مع نمط الحياة الموجود، وبيسبب لنا حالة عقم، وبتجي لنا حالة العقم وهي حالة معقدة جدا ما بنقدرش نتخذ أي خطوات حيال هذا الموضوع، لأنه إحنا مش عارفين من هو الطرف اللي هو مسبب لهذا الشكوى اللي جاء بها الزوجين.
لازم يتواجد الزوجين علشان تقوموا ببعض الفحوصات.
لازم يتواجدوا الزوجين يقوموا بالفحوصات، ولازم الزوجين يبحثوا معانا عن الأسباب.
صحيح.
يعني لا يتركوش الطبيب وحده يجلس في حيرة، هم يساعدوه بالأشياء اللي بتحصل عندهم في البيت الكذا، يقولوا لنا إنه إحنا عندنا فقدان ثقة بالنفس، إحنا عندنا اكتئاب مثلاً، عندنا قلق، عندنا مشاكل، عندنا تدني في مستوى الثقة بالنفس، عندنا تجارب صعبة مرينا فيها، عشان يقدر الواحد يبدأ من يعرف منين يبدأ يتصرف.
كدكتور طيب علشان نعرف ما هي هذه الأعراض اللي لازم تظهر على الأم أو على هذه المرأة والرجل، نذهب وإياكم فاصل ونستكمل حديثنا إن شاء الله بعد الفاصل. إذن هذه عودة لكم مستمع الكرام، مستمع إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. تكلمنا قبل الفاصل أو يعني سألنا الدكتورة سحار عن ما هي الأعراض اللي ممكن تظهر أو تشير إلى وجود مشاكل في الخصوبة والإنجاب لدى المرأة أو لدى الرجل. تفضلي دكتورة.
طبعا العرض اللي احنا ذكرنا في أول الحلقة تقريبا هو أهم وأول عرض، أنه مدة الزواج عدى عليها أكثر من سنة وما حصلش حمل. هذا هو العرض البارز الموجود، نقدر نسميه نوع عقم أولي أو في مشاكل يعني في الإنجاب. أما بالنسبة للأعراض البدنية اللي ممكن تظهر، يعني الأعراض الجسمانية، فالرجال قد ربما يحصل عندهم تغير في الخصيتين، انتفاخ أو وجود الدواري أو كذا، وتغيرات أيضا حتى بدنية، ظهور حب الشباب هذا القوي والمرعب، واحد من الأشياء اللي بتثبت أنه في اضطراب هرموني. أما بالنسبة للنساء، لما تكون المرأة تقول لك أنه أنا شاكة، أنه أنا خايفة أكون عقيمة، فلازم تكون عندها دورة مضطربة وبتروح وترجع وتتأخر وكذا، ما بشيها أي تنسيق. الأمر الثاني ممكن أنه يكون عندها نزيف بين الدورات الشهرية، يعني خلال ما بين دورة ودورة في أيام بيكون فيها نزيف بدون سبب. أيضا ظهور حب الشباب واحدة من الأسباب اللي بتبين لنا أنه في شيء. أيضا التجارب السابقة من الإجهاضات والحمل، يعني بتكون هذه المرأة عندها تجارب سابقة أنه هي بتحمل وتسقط وبتحمل وتسقط، فخلص قد عندها فكرة عن الموضوع.
عظيم. طيب دكتورة، هل هنالك مثلا علامات مش نقدر نقول جسدية، ولكن هل نقدر نقول أن هنالك أعراض بتظهر في المرأة هذه الذي هي متأخرة في الإنجاب، في شكلها، في مثلا في بالألتراساوند مثلا تقدر تكشفي عليها من 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 انواع حبوب معينه انت بتشخصيها انه هذه ادت الى العقم او ادت الى تاخر الانجاب؟
طبعا هي مش كل مريضه تمشي قدامي مش عارف انه فيها عقم. في البداية أنا
في الطب، ولكن في أعراض بتظهر يعني على الشكل
في ما علينا يعني في هذه كأشياء نادرة، لكن أنا الآن الكلمة اللي ممكن أقولها الآن إنه ممكن يكون عند هذه المرأة اضطرابات في الوزن، يعني عندها مشاكل زيادة أو نقصان مفاجئ في الوزن، هذا واحدة من الأعراض اللي لو ظهرت أعرف إنه عندها في اضطراب. أيضا ممكن تكون عندها اضطرابات في الدورة الشهرية، قلناها قبل
صحيح. أنا سألتك هذا السؤال لأنه في مثلا نساء يقول لك ملامحها ذكورية، يعني مكتفة مثلا، صوتها مشحب مثلا، تشكي يعني العظم الكتف أو عظم الحوض أو كذا. يعني أنا أقصد أنه هذه الأشياء هل هي واقعيا بتأثر أو بتؤدي إلى تشخيص هذه المرأة بالعقم، أم يعني في نساء بتوحم وتولد وطبيعي؟
طبعا مثل ما تكلمنا في حلقة الهرمونات وقلنا أنه حتى المرأة عندها هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، وهذا الهرمون أيضا يلعب دور مهم في صحة النساء. يعني عندما تكون مستويات هذا الهرمون متوازنة يعني قد أو مرتفعة عن قدرها الطبيعية المفروض اللي يكون عند المرأة، قد تسبب هي العقم. يعني هذا واحد من الأشياء، إنه طبعا هرمونات الذكورة موجودة عند النساء بالفطرة
صح،
ولكن عندما يكون في هذه الهرمونات أي خلل بتسبب إيش؟ العقم. أيضا حتى متلازمة تكيس المبايض، ظهور الشعر الغير مرغوب فيه، وأعراض إنه الدورة الشهرية غير مضطربة، الهرمونات بكلها فيها اضطراب ارتفاع وانخفاض، هذه هي واحدة من الأشياء اللي بتكون مؤثرة طبعاً.
طيب دكتورة، ما هي الأنواع المختلفة؟ أو أنت قسمتي العقم إلى عقم أولي وعقم ثانوي؟
أنواع العقم طبعاً حسب الحالة والوضع الموجود، أو حسب المريضة اللي وصلتني أو العائلة اللي وصلتني. العقم إحنا نقدر نسميه، نقسمه إلى 5 أقسام. أنت معايا؟ العقم الأولي، والعقم الثانوي، والعقم المؤقت، والعقم الدائم، والعقم الغير مفسر. أشرح كل نوع عشان يكون في معرفة. يعني العقم الأولي طبعا هو عدم الحمل بعد سنة من الزواج مع وجود علاقة زوجية وكذا، ولكن بيحصل إيش؟ بيحصل عقم. النقطة الثانية العقم الثانوي، طبعا العقم الثانوي هو عدم القدرة على الحمل بعد حمل سابق. يعني بتكون قد حملت من قبل وجابت نونو ما تقدرش تحمل الثاني. طبعا العقم الثانوي هذا بيكون أغلبه يعني تغيرات جسدية لا أقل ولا أكثر. العقم الثالث أو النوع الثالث من أنواع العقم، العقم المؤقت. ما معنى العقم المؤقت؟ يعني أنه هذا العقم بيكون بسبب وجود شيء، أو بسبب وجود دواء معين، أو بسبب وجود مشكلة ما. في حالة غياب هذه المشكلة بيغيب هذا العقم وبترجع هذه المرأة بشكل طبيعي. أما العقم الدائم، طبعا العقم الدائم هو عدم القدرة على الإنجاب، عدم القدرة على الإنجاب بشكل كامل. يعني سبحان الله، قال الله عز وجل ويجعله من يشاء عقيمة. ففي حالة من الحالات إنه فيكون ناس جربوا الجراحة، جربوا كذا، جربوا، بيكون مثلا الرجل ما فيش عنده أي وجود للحيوانات المنوية، الفحص بيكون زيرو. ففي هذه الحالة احنا نعرف إنه هذا عقم دائم وغير مفسر.
عظيم. إذن دكتورة، كيف يمكن أنتم بتصنفوا العقم على أساس الأسباب إلى طبية وبيئية؟ ما هي العوامل اللي بتساعدكم أنتم كأطباء أنه تصنفوا درجة هذا العقم؟
طبعا أنا أشخص درجة العقم من حيث كم المدة اللي قد لهم منتظرين. يعني مثلا لو كانت بس المرأة عندها مشاكل في الإباضة، عندها تكيس مبايض اللي هو البي سي او اس، عندها اضطرابات في الغدة الدرقية، فشل ممكن في المبيض، فشل وظيفي في المبيض مبكر، هذه كلها اشياء سهلة وبسيطة نقدر نحلها. ولكن أنا أخاف من الدخول إلى مرحلة بعيدة يعني ما وراء السنة. أيضا بسبب ممكن أصنف العقم بجهاز الألتراساوند أو بجهاز الصبغة إنه في انسداد في القنوات نتيجة لتكرر الالتهابات والعدوى. أيضا المشكلة الثانية قد يكون هناك مشكلة في الرحم خلقية، قد يكون هناك معاه إنه مثلا هذه المرأة عندها تشوهات رحمية وعندها أورام ليفية، فبتسبب هذه يعني حدوث هذه الأشياء بتسبب العقم عند المرأة.
عظيم جدا. إذن نذهب إياكم مستمع الأكارم إلى فاصل قصير ثم نواصل معكم بقية هذه الحلقة. إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة بعد هذا الفاصل. دكتورة سؤالنا، هل هنالك علاقة بالصحة النفسية، علاقة لهذا العقم وتأثيراته؟
مثل ما أنا تكلمت قبل شوية قلت لك أحيانا قد يكون العقم ناتج عن تفاعل معقد بين عدة عوامل طبية ونفسية. فيعني يعني التوازن الهرموني مع مشاكل في الإباضة مع رجل مدخن بتوصل والله حالتها كذا معقدة. يعني عندنا ضغط وتوتر نفسي وعندنا يعني شخص يجي مدخن وهو زوجته عايشين في قلق نفسي واضطراب يعني في وضع سيء جدا، ويقول لك قد لنا سنة ما حصلش حمل. حتى لو جلست 10 سنين ممكن يكون الحمل صعب أصلا صحيح. إلى أن تزيح أنت كل هذه المعوقات من أمام هذا الحمل. أيضا في مشاكل صحية أنا أسميها المشاكل الصحية العامة مثل السكري أو الأمراض المناعية أو التهاب البروستات أو التهاب الحوض. هذه كلها الأشياء بتؤثر على جودة الحيوانات المنوية، على جودة الإباضة عند المرأة، فبتكون هي السبب وراء كل هذه المشكلات.
عظيم جدا. إذا دكتورة كيف بتقوموا أنتم كدكاترة بتشخيص أو تقييم مدى أو حجم هذه المشكلة أو مدى تأثيرها نقدر نقول؟
طبعا لما نجي نشخص حالة مثل هذا بيتطلب مننا مجموعة كبيرة من الفحوصات والإجراءات الطبية اللي نبدأ فيها. واللي أنا دائما أقدر أقوله إنه أنا أبدأ أسمع من الطرفين من الزوجين التاريخ العائلي للعائلة. أنت كم عمك وأنت كم عمك وأنت كم عماش وكذاك متى حصل حمل، إنه غالبا التأثيرات الوراثية بتكون لها اليد الكبيرة قلنا في الموضوع. بعد ذلك أبدأ بالفحوصات البدنية الشاملة اللي هي بتكون طبعا عند يعني عند المختص للرجال وعند المختصة للنساء. إنه بنقوم بالفحص لاكتشاف أي مشكلة قد تكون واضحة. مثلا قد تكون هذه المرأة البنت أو الفتاة أو حديثة الزواج عندها أورام ليفية هي مش عارفة، أو الرجل قد يكون عنده في التواء أو دوالي في الخصية أو هو مش عارف. هذه واحدة من الأمور اللي نشمل فيها الزوجين. أما بالنسبة لفحوصات النساء بعد ما تعدي سنة من الزواج وبدون حمل، مباشرة احنا بنعمل لها تحاليل الهرمونات وبنعمل لها من اجل قياس مستوى الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون. ايضا بنعمل لها فحص بالموجات الفوق صوتية حتى نطمن على المبايض والرحم. ايضا قد نحتاج انه نعمل لها متابعة متى بيكون التبويض. كل يوم تعمل تلفزيون لما نكتشف التبويض متى بيحصل في أي يوم. أيضا ممكن يكون في تصوير بالصبغة حتى يطلع لي لو في أي انسداد موجود في الرحم.
عظيم جدا. إذا دكتورة هنالك تقنيات للعلاج صحيح؟ أو تقنيات لعلاج العقم سبحان الله هو بيد الله يعني يرزق من يشاء، ولكن هل هناك تقنيات تساعد أو تقلل من خطر هذا العقم، خصوصا لو في مراحل مبتدئة أو من الأنواع الذي الطب قادر أنه يعالجها؟
طبعا التقنيات اللي تكلمتي عنها بنختارها بناء على الأسباب، يعني الظروف الفردية والأسباب اللي بيمروا فيها الناس هي بتكون الإنارة اللي بنبدأ على ضوءها نجيب الحل المناسب. طبعا في أدوية وعلاجات دوائية ومنشطات بيستخدموها بعض الناس وبتنجح معهم. والجزء الآخر ممكن ندخله على التقنيات المساعدة على الإنجاب، مثل الحقن المجهري أو التلقيح الاصطناعي وغيرها من الأشياء.
عظيم. إذن ما هي مضاعفات بعض الأدوية على النساء، أدوية التي تساعد على مثلا تحسين الخصوبة؟ هل هناك مردود أو تفاعل عكسي أو أثار جانبية؟
طبعا كل يعني كل دواء يستخدمها الشخص بشكل مستمر بيأثر وبيعطي أثار جانبية. يعني الشخص اللي شتكلم معها الآن وألتقي به وأجلس معه بعد ما مثلا يبدأ يستخدم الأدوية، ممكن تجي تقول لي أنا تأثرت من الجانب النفسي أو جهازي الهضمي يا دكتور تأثر جدا، أصبح عندي قيء مستمر أو أصبح عندي حتى زيادة وزن، أو حتى ممكن تقول عندي تقلب في المزاج، عندي شعور دائما بالصداع، عندي شعور دائما بالأرق وقلة النوم. في مشاكل أخرى ثانية، أنه قد تتأثر الدورة الشهرية أو قد تتوقف تماما. في مشاكل أكبر لو ذكرناها، أنه قد تصاب هذه المرأة بسرطان المبيض في بعض الحالات، يعني بسبب استخدام الأدوية القوية. فمن المهم مناقشة أي دواء ومعرفة المخاطر والفوائد مع الطبيب هذا الخاص أو الطبيبة الخاصة بالعائلة أو بالزوجين، ونعرف ما هي الأعراض الجانبية اللي بتكون أو طرأت على الرجل أو على المرأة نتيجة لاستخدام هذه الأدوية، ويبدأ التصرف الإيجابي حيال ذلك.
عظيم جدا. إذن دكتورة، قبل نهاية البرنامج نذهب ويا المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل. نصائح أو طرق للوقاية أو لتحسين الخصوبة، أو نصائح بشكل عام تهديها للأشخاص المتأخرين في الإنجاب، ولكن بعد الفاصل. إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل، اللي نكون بهذا قد شرفنا على انتهاء أو ختام حلقتنا. دكتورة، سألتك قبل الفاصل ما هي النصائح اللي توجهيها للأزواج المتأخرين في الإنجاب أو الذي اكتشفوا مؤخرا أن لديهم حالة عقم؟
أولا أنا ما أسميهاش نهائيا عقم، لأنه العقم معناها شيء فقد للأمل نهائيا، ولكن أسميها تأخر في الإنجاب. فأي شخص بيعاني من تأخر في الإنجاب، سواء الزوجين الآن بيسمعوني مع بعض أو المرأة لوحدها أو الرجل لوحده، أنه لا يفقدوش الأمل بالله أولا. يعني الله عز وجل قال ويرزق من يشاء بنينا ويرزق من يشاء بنات. الأمر الثاني، الله عز وجل لن يرجع يداك خائبتان اللي بتدعي الله بهن دائما، ولكن اعمل بالأسباب وتوكل على الله. لو في أشياء، يعني أحيانا بنصادف رجال يقولوا لي أترك التدخين، بس يقول لك لا صعب علي أنه أنا أترك التدخين. طيب أنت ملزم ومكلف شرعا، أنه يعني واجب عليك تبذل السبب في هذا الموضوع. وأخيرا أقول لهم الجميع إن شاء الله، أسأل الله السلامة للجميع، والله يرزق الذرية لمن أراد الذرية ويصلح ذرية اللي قد معاهم، يعني أطفال.
أشكرك دكتورة سحر جزيل الشكر اللي أعطانا هذه المعلومات المهمة، ونذكر بذلك المستمعين بأننا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج لأنك الحياة، وتناولنا موضوع العقم وتكلمنا عن القضية الصحية بكافة جوانبها. ونحب نذكرهم أنه مواجهة تأخر إنجاب ليس بالمعضلة وليست رحلة بتمروا فيها لوحدكم، وإنما لازم دعم الشريك الآخر إذا كانت من المرأة أو من الرجل، وأيضا المجتمع والأصدقاء ككل، استشارة طبية مختصة لدى مختصين وليس لدى أشخاص قليلين خبرة، فذلك يؤدي إلى الإحباط وظهور المشاكل النفسية وخيبات الأمل. ندعوكم للتفكير في أهمية هذه الحلقة والتواصل إلى فتح أبواب دخول الحلول المبتكرة الجديدة في عالم العلم والمعرفة. أشكر سهيل محمد من الإخراج هندسة الصوتية، كذلك تحياتنا لعقل شمسان مراسل البرنامج والاستطلاعات الميدانية الجميلة، وكذلك تحياتي لكم أنا من خلف المايك يسرى الخلقي في أمان الله.